بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان صدق الاتباع، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الأربعاء 8 من شهر رمضان عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فيتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى، الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. وهذه الكلمة أو هذه كليمة مختصرة ستكون بإذن الله تعالى، ثم نجيب على أسئلة أو جملة من الأسئلة لكثرتها، هي تتعلق بقضية مهمة لو تأملها الشخص لوجد في نفسه ما يشده إلى شديد التأمل وإلى مزيد التفكر، لأن الإخلال بها خطير جدا، خطير على متابعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تصديقه العملي بقوله أشهد أن محمد رسول الله. و ذلك أن الله جل وعلا قد أمر في آيات كثيرة في كتابه العزيز بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الإمام أحمد إمام أهل السنة كما روى ذلك ابنه عبد الله في مسائله عن أبيه أنه قال: أحصيت آيات الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فزادت أو في نحو 33 موضعا من القرآن. ثم ذكر جملة منها الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما جميعا. والله جل وعلا إنما أمر وإنما ذكر بهذه الآيات الكثيرة وبهذا العدد الكثير في غير موطن، إنما هو من باب التأكيد على وجوب الاستسلام والتسليم لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد له قلبا وقالبا، وأن لا حكم إلا حكمه عليه الصلاة والسلام، فلا يقدم إلا حكمه عليه الصلاة والسلام، ولا يتحاكم إلا إليه في حياته وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. كثير من الناس هذه القضية لا أظنه يغفل عن هذه القضية، وهي وجوب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التحقيق في هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياة المرء. من يدعي الالتزام والتمسك بالسنة كثير في أمصار عدة، ولكن إذا جاء إلى التحقيق والتدقيق تراه يبتعد عن التحاكم إلى السنة والرضوخ لها، ولو ادعى بلسانه أنه يحتكم إليها لكنه لا يقبل بما جاءت به السنة في قرارة نفسه والعياذ بالله. وقد يظهر ذلك على فلتات لسانه أو على لسان حاله، وهذا قادح في إيمان المرء، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو كان التحاكم إلى السنة كافيا لوقفت الآية عند هذا، فلا وربك، يحلف جل وعلا ويقسم بأعظم مقسوم به ويقسم بنفسه عليه الصلاة سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يكفي فقط أن نتحاكم إلى السنة، لو كان هذا كافيا لوقفت الآية هنا، ولكن جاء ما بعدها بقوله جل وعلا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قد يتحاكمون لكن لا يرضى هذا بالحكم الوارد والنازل عليه، فتجد في نفسه ماذا؟ غضاضة، وفي نفسه حرج. ومع هذا لو أظهر اللا غضاضة لا يكفي، لا بد أن ينضم إليه شيء مهم آخر للدلالة على تحقق الإيمان، وهو قوله: ويسلم تسليما. لا يجد في نفسه حرجا ويسلم تسليما، وأن هذا التسليم لهذه السنة هو الحق الذي لا محيص عنه. بهذا يظهر، وهذا واضح بارك الله فيكم في كثير من القضايا التي تطرح والمسائل التي تطرح في أبواب شتى، السنة فيها ظاهرة والمنهج الحق فيه واضح. ويدعي زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو فلان أو فلان أنه يعظم السنة، فإذا ما جاءته النصوص الدالة على نقيض ما يقول أو يدعو أو يقرر، وإذا ما جاءت أفعال السلف ومناهج أئمة السنة على خلاف ما يقرر، لا يحتكم إليها ولا يتحاكم إليها ولو ادعى ذلك بلسان ماذا؟ مقاله، إلا أن اللسان الحال يرفض. فهنا خدش كبير، يجب على المرء أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله منه، لأن هذا خلل في الاستسلام بماذا؟ باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى الله عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا إيش، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لماذا نحن نقول؟ لأن هذه أزمة حقيقية، هذه أزمة حقيقية، ليست الأزمات أزمات مالية، إنما الأزمة الحقيقية الآن هي صدق الاتباع وتجريد التسليم له عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الحياة. المال يأتي ويذهب صحيح، والصحة قد تأتي وقد لا تأتي، وإذا جاءت قد تذهب أحيانا وقد تأتي أخرى، لكن الأزمة الحقيقية هي أزمة اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليم وتصديق. هنا يتبين الصادق من الكاذب والعياذ بالله. للإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في شرح هذه الآية العظيمة يحسن أن نقف عنده، ففيه ميزان لمن أراد أن يزن ما يأتي به ويذر في مسألة ماذا؟ التحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله في رسالته التبوكية: والمقصود أن هذه الهجرة، أي الهجرة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام والاستسلام له، فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا أيضا، ويطالب بهما في الدنيا، فهو مطالب بهما أي بالهجرتين، فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. قال: وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع موارد النزاع. لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع. بعض الناس لا يريد أن يتحاكم إلى السنة في موارد النزاع ولا في غيرها، بل يضيق ذرعا ويدعي أنه ماذا؟ يلتزم السنة وينصرها زورا وبهتانا. قال: وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين دون استثناء، سواء كانت أبواب الدين العملية أو العلمية، يجب الرجوع فيها إلى ماذا؟ إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لفظة ما من صيغ العموم، فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينه. يقول رحمه الله: ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فبين معنى الحرج فقال: وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذون على إغماض كأنه ماذا؟ يعض على ما جاء ماذا على لسانه وفيه غضاضة ومضاضة، بل لا يأخذونه على إغماض ويشربونه على إقذاء، فإن هذا مناف للإيمان حتى لو احتكم ولكن لم ينشرح، هذا الفعل ينافي ماذا؟ مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر، وانشراح صدر، لأننا نعلم بارك الله فيكم من مقررات اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما من خير إلا ودلنا عليه الصلاة والسلام ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة إيش منه. ونحن نعلم ونكرر ونقرر دائما أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك يجب إذن والحالة هذه
أن تتحاكم إلى سنته وأن ترضى بحكمه وأن ينشرح الحكم وينشرح صدرك لحكمه حتى ولو كان ماذا عليك حتى ولو كان ماذا عليك. ولهذا جاء ماعز رضي الله عنه وطلب من رسول الله أن إيش أن يطهره وقال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس فإن اعترفت فماذا فارجمها. وهكذا ولو كان على نفس الإنسان هذا هو الاستسلام والتسليم وانشراح الصدر. قال ومتى أراد العبد أن يعلم، شوف هذا الميزان، هذا هو الميزان، متى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف ما على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. هنا تريد أن تختبر، الدعاوى سهلة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك، يبقى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فإذا جاءت المسائل والنوازل تفضل قس وانظر في أمرك. نعم. قال ومن أراد متى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. يقول رحمه الله استدل بقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كما ذكرنا وذكرنا فيما مضى من بعض ورود بعض الإخوة هداهم الله يتغيبون عن صلاة الفجر يسهرون الليل ويضيعون الأوقات فيما هو ضار ليس فيما هو نافع، بل هو فيما هو ضار يعود عليهم بالضرر الديني والدنيوي، ثم يستدل ليس على النوم ليس في النوم تفريط. أهكذا؟ أهذا هو الانتزاع؟ أهكذا يجب أن يكون الإنسان مستسلما مسلما لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين أنت من قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ أين أنت من حرصه عليه الصلاة والسلام لأداء الصلاة في وقتها؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ صحيح؟ وهكذا قس تتبين لك الأمور بارك الله فيك. قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنت أدرى بنفسك صادق ولا كاذب حتى في الأعذار، قليل من يصدق في أعذاره صحيح؟ بل ما يقع الإنسان، وهذه مشكلة يجب أن يعالجها الإنسان. لي كلمة فيما مضى تكلمت عن أهمية تصحيح الأخلاق، وذكرت أن كثيرا من الناس الذي دعانا إلى التنبيه عليها جملة من الأشياء والأمور، من ذلك أن بعض الناس هداه الله إلى السنة، إما كان كافرا فهداه الله للإسلام فأسلم وهدي إلى السنة، أو كان مسلما في أصله لكنه ضال منحرف عن السنة ثم هداه الله إلى ماذا؟ إلى السنة، لكن بقيت بقية من تلك الأخلاق سواء في حال كفره أو في حال ماذا؟ ضلاله، ولما يصلح من شأنه فيها ترسبت، تحتاج منه إلى مجاهدة مضاعفة لتصحيح النفس وتقويمها وإلزامها بلزوم السنة والتحاكم إليها. إذا ما أراد أن يفعل فعلا نظر هل هذا موافق أو مخالف، أراد أن يتكلم قبل أن يتكلم موافق أو مخالف يحكم، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا بد أن الإنسان يربي نفسه على التزام بالسنة وأن يصدق مع الله قولا وفعلا. فهذا بارك الله فيك بدل أن يلتزم السنة بدأ يحتج بماذا؟ ببعض أصحاب الأعذار، هل يصدق فيه هذا العذر أو لا؟ كثير منهم يعتذر 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 أبدا أعذار هو من نفسه يعلم أنها غير صحيحة وغير صادقة ولم يصدق فيها، ويريد من الناس أن يصدقوه إيش فيها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال رحمه الله: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس، كم في حزازة أو كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، بودهم أنها لو لم ترد، لأن هذا النص يخالف ماذا؟ ما يدعو إليه وما يهواه، صحيح؟ وما يدعو إليه وما يجادل بسببه. ولهذا قال أيضا رحمه الله كما في الفوائد: لا تجد مبتدعا أو مخالفا للسنة إلا وفي نفسه حرج من النصوص التي تخالف ما هو عليه. يقول رحمه الله: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، أن لو لم ترد. قال: وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من حرارة في أكبادهم منها، لأنها تكوي تكويهم كيا، تأتي على خلاف ما تهوى نفوسهم والعياذ بالله. قال: وكم من شجن في حلوقهم من مواردها. أما غصت حلوق الخوارج بنصوص الوحيين التي ترد اعتقادهم ومقالاتهم الفاسدة؟ أما غصت حلوق والعياذ بالله الجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من النصوص التي تخالف ما يدعون إليه ويقررون معتقدات فاسدة؟ أما غصت حلوق وقلوب أهل البدع عموما من الحزبيين وغيرهم بالنصوص التي تنقض عروش دعواهم؟ ولهذا يحاولون طمس الحقائق وإغفال هذه النصوص ومحاربة دعاتها بصنوف وأنواع شتى من ماذا؟ من الحروب. قال رحمه الله: وكم من شجن في حلوقهم من مواردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. قال: ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه ويسلم تسليما. قال: فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تحصيلها. إذا اجتمعت هذه وتذكرت هذا كله فقدم ولا تبالي. هذا يبين ويكشف لك الحقيقة. فهو عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا ما أردت الرحمة فسلم واستسلم لحكمه عليه الصلاة والسلام. قال: بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه، سمعنا وأطعنا، لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم أنه أولى به من نفسه، وأبر به منها، وأرحم به منها، وأنصح له منها، وأعلم بمصالحه منها، وأقدر على تحصيلها، على تحصيل تلك المصالح. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استسلم له وسلم إليه، وانقادت كل ذرة في قلبه إليه. شوف هذا التعبير، وانقادت كل ذرة في قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. لأن الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول جل في علاه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، ليست هي ماذا؟ شقشقات وعبارات. كم الذين يشقشقون بمثل هذا ثم يقولون سلفية جهادية، سلفية الدعوة والقتال، سلفية العلمية، كذا وكذا وكذا. اليوم أسمع في جماعة جديدة سموها حماية الدعوة السلفية كمان. الدعوة السلفية مصانة، الدعوة السلفية بحق لا تحتاج إلى أمثال هؤلاء الخارجون عن السنة، لا تحتاج إليهم، فهي غنية بأهلها، الذابون عنها بعلم وعدل، والداعون إليها بعلم وعدل. يقول رحمه الله وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، يعني في داخل قرار القلب، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمان. فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. يقول قال وفرق بين علم الحب وحال حب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في هذه الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. قال وهذا منهج معروف في كلام العرب، إلى أن قال وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، إلى أن قال رحمه الله وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم به، وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر. وما هذا التأكيد والاعتناء؟ لماذا هذه المؤكدات كلها؟ ولماذا هذا نعم الأمر العظيم الوارد في هذه الآية؟ قال: وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير، بما هو من أبلغ أنواع التقرير. ثم استطرد رحمه الله في أبواب شتى ومسائل أخرى حول اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أيها الإخوة، وجوب التحاكم والاحتكام إلى السنة هذا أصل، وعدم الحرج مما يصدر من حكمها هذا فرع عن الأصل وهو أصل، والثالث في ذلك ماذا؟ التسليم والاستسلام لها بقلب منشرح وهو أصل أيضا. فقارن نفسك وراعي أمرك، كيف أنت من هذه الآية ومن هذا المقام العظيم الذي بينه الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الآية العظيمة. وكما قلت، التذكير بهذا مهم ونحتاج إليه دائما، وله أسباب تدعو إلى التذكير بهذا. يستشد الحاجة إلى التذكير بمثل هذه المسائل إذا ما حصل ماذا؟ بدأ يظهر للناس ويظهر على السطح ويطفو أن ثمة خلل ينتشر في هذا التطبيق ولهذا المعنى، صحيح؟ فهنا يتأكد ويجب على أهل العلم أن يبينوا هذا الأمر للناس وأن يذكروا به لتتعظ النفوس وتؤوب إلى الله جل وعلا، وتؤوب إلى الله جل وعز. فبعض الناس مما دعا إلى هذا أن ثمة من الإخوة أصلحهم الله يدعون الانتصار وحب السنة، ها؟ هو قد يكون في نفسه من الصادقين، لكن ثمة أمور هي فيها خلل يحتاج فيها إلى تصحيح ماذا؟ أمره. وكأنها هؤلاء أو بعض هؤلاء في نفوسهم حرج مما تدعو إليه السنة بوجوب التراحم وبوجوب ماذا؟ التآلف، وبوجوب التكاتف، وبوجوب إصلاح ذات البين. بعض الناس ترى من فعاله أنه لا يرغب في هذا، والسنة على نقيض ما هو إيش يدعيه. فانتبه أيها المحب أن تكون من الخارجين عن هذه الآية. نعم، ذكرنا ولا زلنا نذكر أن هذا التآلف هذه المحبة وهذا الإخاء الذي يجب أن يكون بين أهل الحق أن يكون على الحق وبالحق وفي الحق، لقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الخلل يسبب الشقاق يا إخوة، ويسبب التمزيق، والواقع مؤلم، الواقع مؤلم. من الأسباب التي ذكرت لكم أننا رأينا مثل هذا. اليوم جاءتني بعض الرسائل من بعض الناس: يا شيخ فلان والله ما قال، فلان يا شيخ رسالة أخرى، فلان قال، فلنتان فعل، فلان. ما هذه الملاحقات؟ من أراد الإصلاح وإصلاح ذات البين والتحاكم إلى السنة المحضة على منهاج النبوة وعلى طريقة أهل السنة يجب أن يسلم. فما كان مني إلى أن أجبتها واحدا منهم، لأني أرى أنهم كلهم بابهم واحد. لم يطلب أحد منك الشهادة فضلا عن الإقسام ونحو ذلك، ولا يجوز لك أن تتدخل أنت ولا أمثالك في مثل هذه القضايا، فنحن أدرى بمصلحة الدعوة منك ومن أمثالك. ماذا نفعل لأمثال هؤلاء؟ ثم يرسل أستغفر الله وأتوب إلى الله وأتوب إلى الله، رسائل استغفار وتوبة. ما الذي دعاك إلى هذه العجلة؟ بارك الله فيك. يجب أن تكون حكيما وأن تكون متزنا وأن تلزم نفسك وتلزمها بلزوم السنة في كل ما تأتي وتفعل. هل لا حاسبت نفسك قبل أن تتكلم؟ يعني جعل الله لك عينين ولسانا واحدا وشفتين. تأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قول الخير ذكرنا هذا غير مرة أيضا ونعيد، أن الكلام والصمت على أربعة أقسام: قول تؤجر عليه، وقول تأثم عليه، وصمت تؤجر عليه، وصمت تأثم عليه. فالقول الذي تؤجر عليه أن تقول خيرا بعلم وعدل وإذا احتيج إليك، والصمت الذي تؤجر عليه أن تصمت عن الشر والأذى، أن تصمت عن قول الباطل والقيل والقال والنميمة وإفساد ذات البين. والصمت الذي تؤجر عليه هو أن تكف عن الشر، تكف لسانك عن الشر وتمسك، فأنت مأجور عنها على هذا. والصمت الذي تأثم عليه إذا احتيج إلى بيان الحق منك وصمت عن بيان الحق للخلق، فأنت آثم، خاصة وأن الأمر يحتاجه الناس منك بعلم وعدل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. سائل يقول: أرجو منكم كلمة تبين فيها ما عليه الشيعة من باطل وتحذر الناس من باطلهم وضلالهم، لأني رأيت بعض الناس قد تأثر بهم وجزاكم الله خيرا. نعم، هؤلاء بارك الله فيكم الرافضة قد بين أئمة الإسلام من قديم ومن حديث ما هم عليه من عقائد فاسدة مناقضة للكتاب والسنة، وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمقالاتهم الفاسدة سواء المتعلقة بالكتاب العزيز، بكتاب الله جل وعلا ظاهرة وتكلم فيها أهل العلم وبينوا، ومقالاتهم في كتبهم واضحة، وألف بعضهم فيها رسالة في تحريف كتاب رب الأرباب من شيوخ الرافضة، وموقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة من الشيخين أبي بكر وعمر وابنتيهما من بقية الصحابة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا إلا نفرا يسيرا والعياذ بالله. هذا منهم مناقض ومكذب للقرآن والسنة وإجماع الأئمة. زد على هذا طعنهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وذلك بنيلهم من الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زد على هذا ما يعلقونه من ماذا؟ من ضلالات أخرى تتعلق بأئمتهم الاثنى عشر. زد على هذا، زد على هذا انحرافات في السلوك، شذوذ في الآراء إلى غير ذلك. ولهذا قال نعمان طاهر الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، وكتاب معتمد عند الرافضة، حتى تعلمون أنهم ليسوا معنا لا في كتاب ولا في نبي ولا في صحابة، أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء. يقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر وخليفته عمر ليس ربنا، والنبي الذي خليفته أبو بكر وعمر ليس نبينا، وهذا مقرر في كتاب الأنوار النعمانية، موجود منصوص عليه ويقرر إلى اليوم ويدرس في الحوزات. فإذا كان الرب وإذا كان النبي وإذا كان الكتاب، فعلى أي شيء هؤلاء؟ بارك الله فيه، كما قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الثرى، لو كانوا طيرا لكانوا رخما، ولو كانوا بهائم لكانوا حمرا، كما قال الشعبي رحمه الله. نسأل الله العلي العظيم أن يكفي المسلمين شرهم، ويجب الحذر منهم. بارك الله فيكم. قال سائل: نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الإنكار بالقلب في تغيير المنكر؟ نعم، تغيير المنكر بالقلب أضعفه كما في الحديث، أضعف الإيمان، لكنه لا يعذر أحد بماذا؟ بتركه، لا يعذر، هذا أصل. تغيير باللسان منبعه تغيير بالقلب فظهر على الجارحة اللسان، والتغيير باليد أيضا أصله تغيير بماذا؟ بالقلب، ثم ظهر على ماذا؟ على اليد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان. ويكون التغيير بإنكار القلب إذا كنت في مكان تغادر هذا المكان وتقوم فتغادر هذا المجلس ولا تجلس فيه، ولا تجلس فيه إن لم تستطع الإنكار ماذا؟ باللسان. هكذا يكون أن تغادر المكان الذي فيه ماذا؟ هذا المنكر. نعم. انتشرت الشبهات في بلدي حول المنهج، فأطلب منكم كشف هذه الشبهات وجزاكم الله خيرا. ما هو الأصل في المسلم؟ هل الجهل أو أنه سلفي؟ هذه الشبهة يعني من زمان قضي عليها الحمد لله، أقول أصابتها سهام السنة كل هذه الشبهات بارك الله فيكم. لكن لا شك أن أهل الأهواء لا يفترون عن ماذا؟ عن تشكيك الناس والتشويش عليهم في مسائل المتعلقة بلزوم السنة والمنهج السلفي. لكن الذي يجب ما هو كشف الشبهة الآن، نجيب عنها ما في إشكال أو نحيل إلى إجابة، لكن إلى متى يبقى هكذا؟ الواجب عليك سواء أنت السائل أو غيرك من السائلين أن يجتهد في طلب العلم السني الصحيح، وأن يتزود منه، فإنه ماذا؟ خير الزاد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن زاد، عن الزاد، زاد السفر، فزاده هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم فلا زاد لك سواه، ومن لم يتزود بهذا الزاد فليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون كثر ولا ينفعه التأسي بهم. إذن يجب أن تكون على علم سني صحيح وراسخ لتدفع هذه الشبه، بل لا يعني لا تستحق بعض الشبه أن تحكى فضلا أن يرد عليها، بارك الله فيكم. هل الأصل في المسلم الجهل أو أنه سلفي؟ هذه قد تكلمنا عليها وقلنا باختصار ليس الأصل في المسلم أنه ماذا؟ سلفي. نقول الأصل في المسلم أنه مسلم، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. وصف أنه سلفي وصف زائد على الإسلام، الوصف بأنه سلفي هو وصف زائد على ماذا؟ على الإسلام. كما تقول فلان عدل، لا يمكن أن يكون عدلا وهو غير مسلم، فلا بد أن يكون مسلما لأن تكون بعد ذلك أمور فتقول عنه أنه ماذا؟ عدل. إذن العدالة وصف زائد على الإسلام، وهذه تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة بحاله ليوصف بأنه ماذا؟ عدل. كذلك الوصف بأنه ماذا؟ سلفي، تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة وإلى تزكية ونحو ذلك ليقال فيه أنه ماذا؟ سلفي. هذا باختصار. لكن لما نقول أنه مسلم هل يرفع ذلك عنه حيز الجهالة؟ لا، هو مسلم لكن مجهول الحال غير معروف، فهنا الكلام فيه لا بطعن فيه لكن لعدم تحقق العدالة فيه أو وصف السلفية فيه. واضح؟ كثير منهم يدندن حول هذا، الأصل في المسلمين أنهم إيش؟ أهل السنة، الأصل في المسلمين أنهم عدول، الأصل في المسلمين هكذا، يؤصلون أصول لا خطام لها ولا زماء، وعند التحقيق لا تكون كذلك. العلماء لماذا أخذوا الإمام ابن حبان رحمه الله ووصفوه بأنه متساهل في باب ماذا؟ التعديل. لأن القاعدة عنده أن الأصل في المسلم العدل الذي لم يثبت فيه جرح أنه عدل، الأصل في المسلم الذي لم يثبت فيه جرح أنه إيش؟ عدل. ولهذا يقولون ابن حبان متساهل، ها؟ وتساهله معروف، صحيح؟ هذه قاعدة مستقرة، ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. هل المنهج داخل في العقيدة أم العقيدة داخلة في المنهج أم هما مفترقان؟ هذا أيضا أجبنا عليه مرارا وتكرارا. أنا أقول لك باختصار، أنت مسلم سني على الجادة تقول هكذا، تشهد أن لا إله إلا الله تقوم بمقتضاها، وتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بمقتضى تلك الشهادة، صحة الاعتقاد يستلزم منها صحة المنهج. لا تقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج، سلفي العقيدة حصافي الطريقة، سلفي العقيدة، ما ينفع هذا، هذا جمع بين النقيضين. وفي سؤال مضى قال بعضهم في سؤال أنه سلفي أقرب إلى الإخوان، سلفي أقرب إلى ما أدري من. صحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا وصريحا أن تكون صحيح المنهاج، تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله. المفروض، يقول جزاك الله خيرا يسأل، المفروض أن طالب العلم يدرس الكتب الصغيرة أولا لكن في الجامعة ندرس المطولات مباشرة. ما نصيحتكم لطالب ما تأصل في العلم ويجب عليه أن يدرس مقرر؟ هذا سؤال يعني خاص فيما يظهر لي، ليس عاما للإخوة عموم الحاضرين، لكن عموما لمن قال أنه يجب أن يدرس، المفروض أن يدرس الكتب الصغيرة أولا، المفروض أن يتدرج في طلب العلم، ما هو الصغير؟ ليس كل صغير تدرسه ابتداء، ليس كل رسالة صغيرة تناسب أنها أن تكون من أوائل ما تدرس، لا. وما أدري ما مقياس الصغر والكبر عند هذا، إنما الذي يجب على طالب العلم إذا أراد أن يسلك طريقة العلماء في تلقي العلم أن يتدرج في العلوم، أن يتدرج في طلب العلم، هذا أولا. ثانيا أن يتدرج في العلم الواحد، أن يتدرج في العلم الواحد. تقول يا شيخ متى نستطيع أن ننجز؟ نقول نعم، إذا أضعت وقتك في القيل والقال، في الذهاب والإياب، أكثر الوقت نائم أو على الإنترنت، ها، تكتب وتشارك وترد وتأخذ وتعطي وتمنع، ما تطلب العلم أصلا، ما تنام إلا أنت خلاص كالمخدر كالصريع. ثم بعد ذلك تفوت ماذا؟ الصلوات، وتفوت ماذا؟ الجماعات. ثم يأتيك يقول الجماعة ليست واجبة وليس في النوم تفريط، وتأتيك هذه الأعذار التي هو ليس من أهلها. لكن الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصر تصب عن قريب غاية الأمل. يجب أن تجتهد في تحصيل العلم، وأن تسلك طريقة أهله، وأن تصبر نفسك عليه، وأن تسلك الطريقة الصحيحة، وقد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. ثقوا تماما، والله لو صدقت مع الله في رغبتك في تحصيل العلم لتعبده جل وعلا على بصيرة ولتنصر دينه، والله إن الله سيوفقك، والله، ويبارك لك في وقتك بل وفي عمرك، وهذا ليس على الله بعزيز، والشواهد حاضرة. فلا تقول السلف في القديم كانوا، ولا زال من العلماء من هو موجود من بارك الله له في وقته وفي علمه. هذا العلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، عن كم مات؟ كم عمره؟ 36 سنة تقريبا، وهو عالم متقن محرر محقق. ما نقول نتكلم عن أزمنة وعن قرون متطاولة متباعدة، هي الآن، ولكن من صدق الله صدقه الله. إيش هذا؟ زمامات؟ هل يدرس طالب العلم المبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين علميتين؟ يا إخوة، قد حذر السلف كثيرا من التصدر قبل الأوان، وهذا السؤال عظيم، وهو التدريس طالب علم مبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين. هذه الدورات التي تحصل هي المراد منها شغل أوقات الطلبة بجملة من المواد العلمية وتقريب دلالة تلك الكتب إلى أفهام الطلاب ليفهموا، ليس إلا، واضح؟ هل هي كافية في أن تكون أهلا للتدريس؟ هل كان السلف هكذا بمجرد أن يحضر في لقاءات متعددة ثم يتصدر لتدريس الناس؟ من تصدر قبل أوانه عوقب ماذا؟ بحرمانهم، يوصل الإنسان نفسه إلى مواصل الهلاك، أقول إلى مواصل الهلاك والهلكة بمجرد الإقدام على مثل هذا، ثم يتلقى أو يلقى في نفسه العجب، ثم ماذا؟ الغرور، ثم الإفتاء، ثم ماذا؟ التحزيب، ثم إلى آخر ذلك. فهذا والعياذ بالله نذير الشر. حسب السؤال الجواب، هل يدرس طالب العلم مبتدئ بمجرد حضور دورة أو دورتين؟ الجواب المختصر لا، الجواب المطول نوعا ما والمتوسط هو ما سمعتموه. قال هل تنصحون بالجلوس إلى طالب علم عند علما أو عند كذا من كثرة أخطائه مع العلم أنه يخطئ ويتراجع ولكن باستمرار عند إيش؟ عندما كثرت أخطائه. هل تنصحون بالجلوس وطلب العلم عند من كثرت أخطاؤه مع العلم أنه يخطئ ويتراجع باستمرار؟ ذكر ابن مهدي رحمه الله عمن يترك، قال ومن فحش غلطه وكثرت أخطاؤه ترك. كيف تجلس عند واحد كثرت أخطاؤه تقول ويتراجع باستمرار؟ يتراجع بماذا؟ باستمرار. خلوا يدقق ويحقق ويتعلم، ما في داعي. المجالسة، مذاكرة العلم معه أو مع غيره من إخوانك السلف، مذاكرة العلم، مدارسة العلم بينك وبينه، مذاكرة، هذا لا بأس به. أما تجلس معه ليدرسك وأنت تشهد عليه بأنه كثير الأخطاء، ماذا يدرسك؟ يدرسك الأخطاء؟ مدارسة العلم لا حرج منها بين الإخوة، أما تصدر للتدريس فلا. هذا يقول أعاني بمشكلة، أنا أتقدم لخطبة فتيات ذوات دين ووالدتي ترفض، يعني هذه الخطبة، فهي تنظر إلى ناحية دنيوية مثل المال والنسب، وأنا واقع في المعاصي وأخاف على نفسي ونصحتها بلا جدوى، فهل أعصي والدتي؟ استعن بالله جل وعلا بكثرة الدعاء واللجأ إلى الله جل وعلا أن الله يشرح صدر والدتك لقبول هذا الأمر وأن تعينك عليه، فهذا الدعاء سلاح نغفل عنه، بارك الله فيكم، أقول سلاح نغفل عنه كثيرا. اجتهد بالدعاء لها في ظهر الغيب، ولا نقول لك اعصي والدتك وخالفها، إنما حاول فيها مرارا وتكرارا، حاول فيها مرارا وتكرارا. قيل للإمام أحمد، سأله سائل قال إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال انصحها لعلها تصلي، يعني كرر، انصحها لعلها تصلي. قال هل تجب علي صلة رحم أبناء عم أبي علما أن عادتنا لا نتواصل معهم لبعد النسب، ووالدي كذلك أمرني بعدم السلام عليهم؟ عموما صلة الأرحام والأقارب هذا من الدين، جاءت السنة تحث عليها وتدل عليها، فمواصلتهم طيبة ولو بالاتصال والسؤال عنهم حسن، هذا طيب. أما كون والدك يأمرك بأن لا تتواصل معهم ولا تسلم عليهم فلا يجوز طاعته في هذا، ولكن تواصل معهم بطريقة ماذا؟ بالاتصال أو بإرسال رسالة ونحو ذلك. إنما الطاعة في المعروف. قال: ما هي كيفية النفث بالمعوذتين والإخلاص عند النوم؟ أم يكفي؟ هل للإنسان أن يلتمس حتى قفاه أم يكتفي بما تقدم من بدنه؟ هو جاءت السنة وبينت ذلك عائشة رضي الله تعالى من كونه عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه ثم يقرأ وينفث فيها ويمسح ويمر بذلك بيديه ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده، كما جاءت به السنة فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما استطاع من جسده. إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه دخل فيها بدون وضوء فهل يلزم المؤمن إعادة الصلاة؟ إذا تذكر الإمام أنه يصلي بالناس وهو على غير وضوء يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يتم الصلاة وهو غير متوضئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهو عند انصرافه له أن يقدم أحدا من خلفه يكمل الصلاة بالناس. أما إن استمر والعياذ بالله فهو مرتكب لأمر يرحمك الله عظيم جدا، ويخشى عليه عند بعض أهل العلم من أنه يعني ارتكب هذا الأمر، وقد يقع بعض العلماء يوقع عليه يعني حكما شنيعا وشديدا وهو التكفير، لأنه استحل استمرار أداء الصلاة بعلم وبلا عذر وهو على غير ماذا؟ على غير طهارة، فالأمر خطير. لا تقول أنا أحرج من الناس، خل الناس، إيش ماذا ستقول الناس؟ ولكن أنت تقف بين يدي الله جل وعلا وتستهين بمثل هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، بارك الله فيك. فيجب عليه أن يخرج من الصلاة، فإذا صلى بالناس وهو غير متذكر إلا بعد انقضاء الصلاة وانصراف الناس ثم تذكر أنه صلى على غير وضوء أو بغير وضوء، فإنه الحالة هذه تلزمه الإعادة هو فقط، ولا تلزمهم، أي لا تلزم البقية، كما فعل عمر رضي الله عنه لما صلى يوما بالناس الفجر وهو جنب ولم يتذكر إلا بعد فوات الوقت، فصلى وحده ولم يأمر الناس بماذا؟ بإعادة الصلاة. قال: رجل صام صوم تطوع ولكنه تسحر بعد أذان الفجر بحوالي ربع ساعة، فهل صومه صحيح مع العلم أنه حديث عهد باستقامة؟ إن كان هذا الذي تسحر بعد الأذان بربع ساعة، إن كان يعني نسي لم يسمع الأذان وظن أنه لا زال بالليل، لا زال في الليل ولم يؤذن بعد الفجر، فلا حرج عليه، يمسك ولا حرج عليه. لكن إن تسحر أو أكل بعد الأذان ومتيقن بهذه المدة فصيامه باطل ولا يصح. كون حديث عاد باستقامة هذا لا 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 يعني لا دخل له في الحكم. هذا سائل يقول: أعتبر عن جدي قد توفاه الله، كيف يكون التلفظ بنية العمرة؟ وهل يجوز الشخص أن يذهب للتنعيم ويعتمر عمرة ثانية؟ الاعتمار عن الغير له شروط، بارك الله فيها فيكم، منها أن يكون الرجل قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام. وإن كان هذا الجد قد اعتمر من قبل عن نفسه فلا داعي لأن يعتمر عنه، بل يعتمر هو عن نفسه ويدعو لجده، فهذا أفضل، فهذا أفضل. أما إن كان الجد المسؤول عنه توفي رحمه الله ولم يعتمر، فلا حرج بعد أن يعتمر هذا الشخص وكان قد اعتمر عمرة الإسلام عن نفسه، لا حرج أن يعتمر عن جده وإذا ما أراد التلبية يقول لبيك اللهم عمرة عن جدي، وإن لم يتلفظ بهذا لكنه عقدها في القلب يعني لفظ الجد لا حرج. قال وهل له أن يذهب إلى التنعيم ويعتمر عمرة ثانية؟ مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة لأهل العلم كلام فيها بارك الله فيكم. والأصل والسنة أن المرأة إنما ينشئ هذه العبادة سواء حج أو عمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة، لكن إذا كان يشق عليه المجيء مرة أخرى فاعتمر عن جده وأراد أن يعتمر عن نفسه ويشق عليه المجيء ولا يستطيع، نعم فنقول هنا لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. قال السائل هل حديث الذي ورد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بألف صلاة هل هذا الحديث خاص بصلاة الفريضة أم أنه يعم صلاة النافلة أيضا والجنازة؟ الجواب قولان لأهل العلم في هذا، منهم من يخصه بصلاة الفريضة، نعم، والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من المحققين أنه يعم الفرض والنفل، يعم الفرض والنفل سواء كانت نافلة مطلقة أم مثل صلاة الجنازة التي هي من فروض الكفايات ونحو ذلك، نعم. كيفية مجاهدة النفس الأمارة بالسوء؟ جاهدها والذين نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يجب أن يجاهد نفسه، معروف النفس الأمارة بالسوء تأخذه هنا وهناك، فعليه أن يتذكر أن الله جل وعلا مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه جل وعلا لا يعزب عنه شيء، فعليه أن يتذكر دائما أن الله عز وجل مطلع عليه وأن يراقبه وأن يتوب إلى الله وأن يحدث نفسه بالخير دائما وأبدا، وأن يجاهدها على الطاعات ويرغمها على الطاعات. إذا ما سمع النداء قام فتسابق إلى المسجد وصلى إن كان وقت راتبة أو نحو ذلك، وتنفل وقرأ القرآن واستعد في الصف الأول، وهكذا جاهد نفسه وقرأ القرآن وحفظ منه ما استطاع وحرص على تحصيل العلم، يجاهدها، لو روضها شيئا يسيرا تتروض النفس خلاص تنقاد له، لكن تحتاج إلى متابعة دائما وباستمرار، دائما وباستمرار، ولا يأمن من مكر الله، ولا يأمن من مكر الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على رسول الله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.